وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الرابع عشر في العلة المادية والصورية. كلامنا في هذا الفصل الرابع عشر يقع في خمسة أمور. الأمر الأول في تعريف المادة والصورة، والأمر الثاني في بيان إثباتهما، والأمر الثالث في بيان فساد مقالة المنكرين للعلة الصورية وحصر العلل الثلاث أو الأربع في العلة المادية، والأمر الرابع هو في بيان أن الصورة الأخيرة وهي التي تكون بها تمام النوع هي التي مستجمعة لجميع كمالات الشيء، كما سنبين أيضا هذا المطلب. والأمر الخامس هو أن تركيب الموجودات الخارجية في الوجود الخارجي من المادة والصورة ليس تركيبا انضماميا، وإنما هو تركيب حقيقي، أو بتعبير آخر تركيب اتحادي. إذن المصنف رحمة الله عليه ذكر في هذا الفاصل هذه الأمور الخمسة. أما بيان الأمر الأول، وهو أنه ما المراد من المادة وما المراد من الصورة. المادة بإصطلاح الحكماء تنقسم إلى قسمين: تارة المراد منها المادة الأولى التي يعبر عنها أحيانا في كلماتهم بالهيولة أو المادة الأولى، وتارة المقصود من المادة المادة الثانية في قبال المادة الأولى. المادة سواء أريد منها المادة الأولى أو أريد منها المادة الثانية، المراد من المادة جوهر يقبل فعلية الكمالات الأولى للشيء والكمالات الثانية للشيء. هذا الجوهر يسمى بإصطلاح الحكماء بالمادة. إذن المادة ليست من الأعراب، ليست من المفاهيم المنطقية، ليست من المعقولات الأولية مثلا، وإنما المادة من المعقولات الثانية الفلسفية، يعني لها اتصاف في الخارج وإن كان عروضها في الذهن. إذن المراد من المادة هو الجوهر الموجود، ولكن شأنه هو القابلية لفعلية الكمالات الأولية ولفعلية الكمالات الثانوية. نبين المطلب أكثر. المقصود من المادة هو الجوهر الذي حامل للقوة وللاستعداد، يعني هو الجوهر الذي حامل للقوة والاستعداد عليكم السلام، ولكن حامل لقوة واستعداد أي شيء؟ حامل لقوة واستعداد الكمالات الأولية في الشيء. المقصود من الكمالات الأولية ما يرتبط بشيئية الشيء، يعني ما يكون مقوما لذات الشيء. مثلا الجسمية كمالات أولية أو من الكمالات الأولية للجسم، لأن جوهرية وذاتية الجسم بالجسم. إذن شيئية الجسم بالجسم، الجسم يعد كمالا أوليا للجسم. كذلك الإنسانية، الإنسانية المشتملة على الحيوانية والناطقية تعد من الكمالات الأولية للإنسان الموجود في الخارج، لماذا؟ لأن الإنسان الموجود في الخارج، عليكم السلام ورحمة الله، الإنسان الموجود في الخارج شيئيته وقوامه وذاته متوقف على أن يكون حيوانا ناطق. إذن الحيوانية والناطقية في الإنسان بإصطلاح الحكماء يعبر عنهما بالكمالات الأولية للإنسان. فكل شيء كان مرتبطا بقوام الشيء وبحقيقة الشيء يعبر عنه بالكمالات الأولية. المادة هي الجوهر القابل لتقبل الكمالات الأولية في الشيء، يعني ذاتيات الشيء، ما يكون قوام الشيء به. وأيضا المادة جوهر يقبل فعلية الكمالات الأولية للشيء، وأيضا يقبل فعلية الكمالات الثانية للشيء. والمقصود من الكمالات الثانية ماذا؟ كل كمال يتصف به الشيء ولكن خارج عن حقيقته وعن ماهيته. مصداقه هو الأعراف، فإن الأعراف بالنسبة إلى الجواهر هي كمالات للجواهر. الأعراض هي مكملة لوجودات الجواهر، ولكن العرض ليس من حقيقة الجوهر، العرض شيء خارج عن حقيقة الجوهر. ولذلك الإنسان كمالاته الأولية ماذا؟ الحيوان والناطق. كمالاته الثانوية ماذا؟ كونه عالما، كونه كاتبا، كونه ماشيا، كونه عاقلا، وأمثال هذه الصفات، هذه كلها تعد من الكمالات الثانوية. الإنسان يحمل مادة، والمراد من المادة الجوهر الذي قابل لتقبل الكمالات الأولية وقابل لتقبل الكمالات الثانوية. هذا تعريف للمادة. ولكن قلنا أن المادة تنقسم إلى قسمين، مادة الأولى والمادة الثانية. خب كيف نميز بين القسمين؟ نقول تارة هذا الجوهر الذي عرفناه الآن وقلنا هو الذي يقبل فعلية الكمالات الأولية وفعلية الكمالات الثانوية، تارة هذا الجوهر يملك حيثيتين، حيثية القوة وحيثية الفعلية، هذا نعبر عنه بالمادة الثانية. تارة هذا الجوهر لا يوجد فيه إلا شأن القوة وشأن القبول، ولا يتصور فيه إلا القابلية والاستعداد، لا يتصور فيها الفعلية والوجدان، هذا نعبر عنه بالمادة الأولى. فتميزت المادة الأولى كاملا عن المادة الثانية. المقصود من المادة الأولى هي الجوهر الذي يقبل الكمالات الأولية والثانوية، ولكن هذا الجوهر ليس له أي فعلية، وإنما شأنه فقط الفقدان والقوة والاستعداد، هذا نعبر عنه بالمادة الأولى. هذا الجوهر فيها حيثيتان، حيثية القبول والانفعال والتقبل، وحيثية الوجدان والفعلية، هذا نعبر عنه بالمادة الثانية. نمثل لهما بالمثالين. أما مثال المادة الأولى هي المادة المواد، مثلا نقول المادة التي تجتمع مع الصورة الجسمية في الجسم، فإن المادة قبل اجتماعها مع الصورة الجسمية يعبر عنها بالهيولة. لماذا؟ لأن شأنها قبول الكمالات الأولية وهي الجسمية، وكمالات الثانوية وهي أعراض الجسمية. المادة الثانية ما هي؟ المادة الثانية هي التي اجتمعت مع الصورة الجسمية، بحيث أنها من حيث كونها جسما لها حيثية الفعلية، من حيث كونها قابلة لتقبل الصور النوعية للأجسام فيها حيثية القوة، إذن نعبر عنها بالمادة الثانية. إذن المادة إن اجتمعت مع الصورة الجسمية يعبر عنها بالمادة الثانية، إن أخذت منفصلة عن الصورة الجسمية وقبل عروض الصورة الجسمية عليها فنعبر عنها بالمادة الأولى والهيولى. هذا حاصل تعريف المادة. طبعا تعريف الصورة سيأتي بيانها إن شاء الله، إحنا كلامنا الآن في بيان تعريف الصورة. صحيح، التعريف الذي ذكرنا أولا أن المادة هي الجوهر القابل لفعلية الكمالات الأولية والثانوية، هذا التعريف يشمل كلا المادتين. فقد أردنا أن نفرق بين المادة الأولى والمادة الثانية. المادة الأولى حيثيتها فقط القوة، المادة الثانية لا، فيها حيثية الفعلية والقوة، فعلية من حيث أنها جسم وقوة من حيث أنها تقبل الصور والأعراض الآتية. نطبق هذا المقدار من المطلب حتى نأتي إلى بحث آخر. قد عرفت في الفصل الخامس من المرحلة السادسة، طبعا هذا البحث تقدم، ولكن هنا باعتبار احنا كلامنا في العلة المادية والصورية ينبغي ان نبين المادة والصورة كاملا حتى نعرف وجه العلية فيهما. قد عرفت في الفصل الخامس من المرحلة السادسة ان الانواع التي لها كمال بالقوة، المقصود من الانواع التي لها كمال بالقوة يعني عن انواع المادية، لأن الأنواع المجردة ليس لها كمال بالقوة وإنما كمالاتها بالفعل. النوع المادي الذي يختص بالكمال بالقوة، أن الأنواع التي لها كمال بالقوة لا تخلو في جوهر ذاتها من لا تخلو من ماذا؟ من جوهر يقبل فعلية كمالاتها الأولى التي يعبر عنها أحيانا بمفاد كانت تامة، وكمالاتها الثانية من الصور والأعراض. الصور والأعراض تفسير للكمالات الثانية. هذا الجوهر نسميه مادة، وهذا الجوهر ينقسم إلى قسمين، تارة يطلق عليه المادة الأولى وتارة يطلق عليه المادة الثانية. فإن كانت حيثيته يعني حيثية هذا الجوهر الذي يقبل فعلية الكمالات أعم من الأولى والثانية، حيثية القوة من جهة وحيثية الفعلية من جهة أخرى، كالجسم الذي هو بالفعل من جهة جسميته وبالقوة من جهة قبوله للصور والأعراض اللاحقة لجسميته، سمي هذا الجوهر الذي ذات حيثيتين مادة ثانية. سمي مادة ثانية، وهذا هو المقصود من اصطلاح المادة الثانية. وإن كانت حيثيته أي حيثية هذا الجوهر الذي يقبل فعلية الكمالات الأولية والثانوية حيثية القوة محضًا، يعني لا توجد في حيثية الفعلية، وهو الذي ينتهي إليه المادة الثانية بالتحليل العقلي، وهو الذي بالقوة من كل جهة إلا جهة كونه بالقوة من كل جهة، سمي هذا الجوهر هيولا ومادة أولى. لأن الصور النوعية جواهر. الصور النوعية تعد بالنسبة إلى الصورة الجسمية كمالات ثانوية. الصور النوعية بالنسبة إلى الصور الجسمية، باعتبار الصورة الجسمية تقع جنسا لها، فالصورة الجسمية للمادة الثانية تعد شنو من الكمالات الأولية. أما الصور النوعية كالشجرية والترابية بالنسبة إلى المادة الثانية الموجودة في ضمن الصورة الجسمية تعد من الكمالات الثانوية. والأعراض خارجة أي غير الجواهر، الأعراض لا، الكيف والكان والمقدار وأمثال ذلك. عاطفة؟ لا 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 لا، الصور الصور النوعية والأعراض هي الأعراض الخارجية. لا لا مو هذا العطف. وللمادة علية بالنسبة إلى النوع المادي. خب إلى هنا بينا تفسير المادة. بعد ذلك نريد أن نبين كيف عندنا علة مادية. شنو المقصود من العلة المادية؟ المادة بيناها أنها تارة المقصود منها المادة الأولى وتارة المادة الثانية، ولكن ما المراد من العلة المادية؟ نحن نقول أنه كل موجود في عالم المادة مركب من المادة والصورة، وهذا ثابت في محله، أن كل موجود في عالم المادة مركب من المادة والصورة بالتحليل العقلي. نعم بالوجود الخارجي الاتحاد موجود بينهما، والتركيب الحقيقي موجود بين المادة والصورة، ولكن بالتحليل العقلي كل موجود في عالم المادة لأنه مشتمل على حيثيتين، حيثية القوة وحيثية الفعلية، إذن حامل لجوهرين تقدم بحثه مفصلا، جوهر المادة وهو الذي يحمل الإمكان الاستعدادي والقوة، وجوهر الصورة وهو الذي يحمل الفعلية والوجدان. خب بناء على هذا كل نوع تام ومادي مشتمل على المادة والصورة. خب المادة في هذا النوع التام تكون بمنزلة العلة للنوع التام. لماذا؟ لذاك لقانون يذكر في محله، أن كل مركب نسبته إلى أجزائه نسبة المعلول إلى علله، فإن المركب لا يوجد ولا يتحقق إلا بعد وراء وجود أجزائه. فإذا كل جزء من أجزاء المركب بالنسبة إلى المركب في مرتبة العلية إلى المركب. خب هذا النوع التام المادي كالإنسان، كالشجر، كالتراب، كالماء، كالحجر، هذه الأنواع التامة المادية مركبة من المادة والصورة أم لا؟ نعم كما بينا. خب هذا المركب نسبته إلى أجزائه نسبة المعلول إلى علته. إذن المادة انقيست إلى المركب من المادة والصورة تعد علة مادية لذاك المركب، أي لذاك النوع التام المادي. نعم المادة انقيست إلى الصورة أي إلى الجزء الآخر من المركب ليست علة مادية، وإنما بالعكس أن الصورة شريكة العلة الفاعلية للمادة كما سنبين إن شاء الله في نهاية البحث. المادة لها لحاظان، تارة تلاحظ المادة في الشجر وهو النوع التام المادي أو في الإنسان الموجود في الخارج، تارة تلاحظ المادة بصفة كونها جزءا من هذا النوع التام المادي. إذن المادة علة صورية لوجود هذا المركب في الخارج، لأن هذا المركب في الخارج لا يوجد إلا من وراء وجود أجزائه، وأحد أجزائه المادة. أما إذا قسنا المادة، هذا لحظة الثاني، إذا لاحظنا المادة بالنسبة إلى الجزء الآخر للمركب يعني إلى قسيمها وهو الصورة، المادة بعد لا تكون علة صورية للعلة المادية للصورة، لا، وإنما هي تجتمع مع الصورة وكلاهما علتان للنوع التام المادي. المادة علة مادية والصورة علة صورية. من هنا يظهر كاملا ويتبين هذه العبارة المشهورة على لسان الحكماء، يقولون أن المادة والصورة كل واحدة منهما إن لوحظتا مع المركب، أي إلى المجموع منهما وهو النوع التام المادي، فهما علتان، علة صورية وعلة مادية لذلك المجموع. وإن لوحظا على الانفراد فكل واحد منهما ليس علة للآخر. إذن المادة علة مادية إذا لاحظناها بالنسبة إلى المجموع منها ومن الصورة، والمجموع منها ومن الصورة ماذا؟ هو النوع التام المادي أي المركب. والمادة إن لوحظت بالنسبة إلى الصورة، لا، المادة بالنسبة إلى الصورة مو علة لها، بل بالعكس المادة بالنسبة إلى الصورة معلول للصورة. لماذا؟ لأنه كما سنبين إن شاء الله أن المادة شأنها فقط القوة والفقدان، وفعليتها تأتي من وراء الصورة العارضة عليها. إذن هي في الحقيقة موجودة بوجود الصورة. إذن هي بالنسبة إلى الصورة معلول للصورة، بالنسبة إلى المجموع المركب منها ومن الصورة هي علة صورية. بناء على هذه القاعدة أن كل مركب نسبته إلى أجزائه نسبة المعلول إلى علته. هذا بيان تفسير العلة المادية.
احنا سيدنا حضرتنا قصد انه من ناحية المجموع ليس معلتين مع ان نفس العلة نفس المادية لا تقرر علة بالنسبة
عليه. بناء على هذا القانون ان كل مركب بالنسبة لأجزائه معلول بالنسبة الى علته. لانه هذا حسب التحليل العقلي، يعني حسب الاصطلاح المقصود من العلية هنا مو العلية الفاعلية، مو أنها تفيد الوجود، مقصودنا من العلية هذا مثل ما نقول الإنسان لا يوجد إلا بعد وجود الحيوان والناطق. إذن الحيوان والناطق يعدان علة لتحقق وجود الإنسان، هذا المقصود. وللمادة، والمراد من المادة هنا أعم من الأولى والثانية، وللمادة علية بالنسبة إلى النوع المادي المركب منها ومن الصورة لتوقفه. خب لماذا نقول بالعلية؟ إشارة إلى قانون الذي بيناه أن المركب يتوقف وجوده على وجود أجزائه. إذن نسبة المركب إلى أجزائه نسبة المعلول إلى علته. لتوقف وجوده أي وجود النوع المادي عليها أي على المادة توقفا ضروريا يعني واجبا، لأن النوع المادي مركب من المادة والصورة، فكيف يوجد بدون المادة أو بدون الصورة؟ فلا يوجد إلا بعد المادة والصورة. إذن المادة تعتبر علة مادية للنوع المادي. نمثل بمثال، مثلا نقول الهيولى المادة الأولى علة للجسم، والمراد من الجسم يعني المجموع المركب من المادة والصورة الجسمية. والجسم علة للحديد. لماذا؟ لأن المراد من الجسم هنا المادة الثانية التي تكون جزءا من الحديد المركب من الجسم ومن الصورة النوعية الحديدية. إذن الهيولة تعتبر علة مادية للجسم، والجسم يعتبر علة مادية للحديد، وهكذا باقي الصور وباقي الأعراض التي تأتي على المادة الثانية. فهي أي المادة بما أنها جزء للمركب علة للمركب. هذا بعد تصريح بذاك القانون أن المركب نسبته إلى أجزائه نسبة المعلول إلى علته، لأن المركب وجوده متوقف على وجود أجزائه ولا يوجد إلا بعد
وجود أجزائه. وبالنسبة إلى الجزء الآخر هذا لحاظ الثاني. أما إذا لاحظنا المادة إلى الجزء الآخر الموجود في المركب المادي، الجزء الآخر ماذا هو؟ الصورة. وبالنسبة إلى الجزء الآخر الذي يقبله، أعني الصورة مادة للصورة، بعد لا يعبر أنها علة مادية ومعلولة للصورة. لماذا معلولة للصورة؟ لما تقدم وسيأتي إن شاء الله في هذا البحث أن الصورة شريكة العلة الفاعلية للمادة. لماذا؟ لأنه تقدم سابقا أن المادة شأنها فقط الفقدان والقوة، لا شأن لها في الوجود، فتأخذ الوجود ويعطى لها الوجود من وراء عروض الصورة عليها. ولهذا الصورة تكون شريكة العلة الفاعلية المفيضة للوجود على المادة، فالمادة تعتبر بالنسبة إلى الصورة معلولة لها. أما بالنسبة إلى النوع المادي المركب من المادة والصورة، تعتبر المادة علة مادية، لأن المركب لا يوجد إلا بعد وجود أجزائه. وقد حصر جمع من الطبيعيين. هنا السيد العلامة يشير إلى الأمر الثالث الذي بيناه، وهو بيان فساد مقالة المنكرين للعلة الصورية. جمع من الطبيعيين يعني من الماديين قالوا بأنه عالم المادة وعالم المادي الفاعل الأول والأخير فيه، والذي سبب لإيجاد المادة الأولى والمادة الثانية والكمالات الأولية والكمالات الثانوية للشيء، يعني جوهرية الشيء وأعراض الشيء، سبب كل هذه الكمالات هو مادة الشيء، لأن الشيء مادة، من المادة تتولد كمالات الأولية والكمالات الثانوية. مثلا لماذا نقول هذا الشيء شجر؟ لأن أصله من المادة. لماذا هذا الشيء تراب؟ لأن أصله من المادة. فإن هذه الموجودات المتنوعة والمتباينة والمختلفة في عالم المادة منشأ تباينها، منشأ اختلافها، منشأ كمالاتها الأولية ومنشأ كمالاتها الثانوية كونها مادية. فالعلة الوحيدة في عالم المادة العلة المادية. فأنكروا ثلاث علل: العلة الصورية والعلة الفاعلية والعلة الغائية. أما العلة الصورية قالوا ماكو حاجة إلى العلة الصورية، لأن العلة المادية هي التي صارت سببا لتنوع الجواهر المادية ولتنوع الأعراض الجواهر المادية، يعني لتنوع الكمالات الأولية ولتنوع الكمالات الثانوية. أما العلة الفاعلية من احتاج؟ المادة هي التي تفيض الوجود، فهي نائبة من هذا العلة الفاعلية. من احتاج إلى علة فاعلية خارج عن عالم المادة؟ وإما العلة الغائية فمنتفية فواضحة الانتفاء. لماذا؟ قالوا لأن المادة فاقدة للشعور والعلم، إذا لا غاية في فعلها. وبناء على هذا أنكروا العلل الأربع إلا العلة المادية، وقالوا أن الموجود في عالم المادة هو المادة، المادة سبب للفعل والانفعال والتأثير والتأثر والتغير والتبدل والإيجاد والإعدام. كل هذه الأمور الحادثة في عالم المادة نشأت من وراء المادة. هذه مقالتهم. نحن نذكر ثلاث أدلة على فساد هذه المقالة، أو إن عبر بتعبير آخر ثلاث إشكالات، ولكن إذا نعبر بالأدلة أفضل. نقول هناك نبين ثلاث أدلة على أن العلة المادية لا تكفي لتقبل المادة الكمالات الأولية والثانوية، لتنوعها ولاختلافها ولتباينها نحتاج إلى العلة الفاعلية كما ذكرنا سابقا، وأيضا نحتاج إلى العلة السورية. أما الوجه الأول أو الدليل الأول، نقول المادة ما هي تفسيرها؟ بينا تفسير المادة. المادة هي جوهر الذي فيها شأنية وقابلية لتقبل الكمالات الأولية والثانوية. إذن شأن المادة فقط القوة والفقدان والقبول، وهذا الذي شأنه فقط القوة والقبول كيف يأتي إلى حيز الوجود؟ هذا لا يليق أنه يكون سببا لإيجاد الغير، هو بنفسه ما موجود، هو قوة واستعداد وقابلية، كيف يكون معطيا للفعلية ومعطيا لإيجاد وللوجود بالنسبة إلى غيرها؟ مستحيل. إذن المادتان ليست لها أي فعلية إلا فعلية القوة، وفعلية القوة يلازمها الفقدان. إذن كيف تصلح فاقد الشيء أن يكون معطيا للشيء؟ كيف هي ما موجودة؟ هي لا تحصل فيها ثانوية. هذا بيان الوجه الأول أو الدليل الأول. نطبق هذا الدليل. وقد حصر جمع من الطبيعيين، يعني الماديين، العلية. بعضهم قال أن المقصود من الطبيعيين هنا مو أنه كل عالم الوجود هو الطبيعة، لعلهم في عالم المادة فقط يلتزمون بالعلة المادية، أما خارج عالم المادة قد يلتزمون بسائر العلل. يلتزمون أو لا يلتزمون، احنا كلامنا كله في دائرة عالم المادة. وقد حصر جمع من الطبيعيين العلية في المادة فقط، منكرين للعلل الثلاث الأخر، يعني العلة الغائية والفاعلية والصورية، وبينا كلامهم بالتفصيل. ويدفعه أولا أن المادة حيثية ذاتها القوة والقبول، ولازم هذه الحيثية الفقدان، ومن الضروري أنه لا يكفي لإعطاء الفعلية وإيجادها الملازم للوجدان. هل يكفي ما الشيء الذي حيثيته فقط الفقدان يكفي لإعطاء الفعلية وإيجادها للغير؟ لا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فلا يبقى للفعلية إلا أن توجد من غير علتين. يعني إذا فرضنا أن هذه المادة تعطي الفعلية لغيرها، يعني تعطي الفعلية لغيرها بدون علتين، لأنها بحسب ذاتها مو صالحة للعلية. والمفروض أن هذا القائل يقول لا توجد علية أخرى، أنكر علل الأخرى. إذن هذه الفعلية توجد في الكمالات الأولية والثانوية بدون العلة، ووجود المعلول بدون العلة محال. فلا يبقى للفعلية لو فرضنا وجودها إلا أن توجد من غير علة، لأن المادة مو صالحة لعليتها، وسائر العلل الثلاث حسب دعوى القائل ما موجودة، إذن توجد الفعلية من غير علة، إلا أن توجد الفعلية من غير علة وهو محال. كيف يوجد المعلول بدون العلة؟ هذا هو الدليل الأول. دليل الثاني هو أنه سابقا في المرحلة الرابعة ذكرنا هذه القاعدة مفصلا، أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وكان حاصل كلامنا في تفسير هذه القاعدة هذا البيان، أن المعلول ما دام وجوده لم يبلغ مرتبة الضرورة والوجوب من قبل علته لا يوجد. أن الشيء والمقصود من الشيء هو المعلول، ما لم يجب يعني ما لم يكن وجوده ضروريا لم يوجد. بعبارة أخرى يعني المعلول ما دام لم يلاحظ مع العلة التامة التي تقتضي ضرورة وجوده لا يوجد المعلول. ولهذا المعلول يوجد إذا كانت العلة التامة لوجود المعلول مفروضا وموجودا. إذن وجود المعلول مسبوق بوجوبه ووجوبه مسبوق بالإيجاد وإيجاده مسبوق بماذا؟ بالفاعل ووجود العلة التامة التي تفيض الوجود على المعلول. وهذه القاعدة مسلمة بيناها في محلها. نأتي ونريد أن نطبق هذه القاعدة على الكمالات الأولية والثانوية التي تأتي من وراء المادة كما يدعي القائل بحصر العلية في المادة. نقول المادة شأنها بالنسبة إلى الكمالات الأولية والثانوية ماذا؟ بينا في بداية البحث وفي أول الفصل أن شأنها القبول والاستعداد، يعني نسبة المادة إلى الكمالات الأولية ونسبة المادة إلى الكمالات الثانوية نسبة القابل والمقبول، ونسبة القابل إلى المقبول نسبة الإمكان، يعني يمكن أن يطرأ عليه المقبول فيقبل ويمكن أن لا يطرأ عليه المقبول فلا يقبل، لأنه نسبة القابل إلى المقبول مو نسبة الضرورة والإيجاب، لأن القابل فقط مجرد أنه يقبل إلى حيثية القبول أما ليس له حيثية الضرورة. نمثل بالمثال العرفي أوضح، الإنسان حسب نفسه وروحه قابل للتعلم، صحيح؟ قابل لأن يعلم أن يكون ذو علم، خب مثلا يعلم الهندسة، يعلم الطب، يعلم الفقه، الأصول وغير ذلك من العلوم. هذه القابلية الموجودة في النفس لتقبل هذا العلم الخاص، النسبة بين النفس وبين العلم المقبول ماذا؟ نسبة الإمكان. مثلا مفهوم القابلية يسابق مفهوم الإمكان. عندما نقول النفس قابلة لأن تكون عالمة بالفقه يعني يمكن أن تعلم يمكن أن لا تعلم، يعني هي نسبتها إلى علم الفقه نسبة الإمكان لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. خب والحال أن المعلول حسب قاعدة إن الشيء ما لم يجب لم يوجد لابد أن يكون نسبته إلى علته نسبة الإيجاب والضرورة حتى يوجد من وراء علته. خب إذا كانت المادة هي العلة للكمالات الأولية والثانوية كما يقول هذا الطبيعي، يعني المادة التي هي نسبتها إلى الكمالات الأولية والثانوية نسبة القبول والإمكان لابد أن نفرض فيها نسبة الإيجاب والضرورة، وهذا خلف فرض ماهية المادة. تقولون المادة مع كونها قابلة ونسبتها إلى الكمالات الأولية والثانوية نسبة القابل والمقبول، مع فرض هذه النسبة علة، كيف تكون علة؟ العلة هي التي تقتضي إيجاب المعلول لا أنها تقتضي إمكان صدور المعلول، فإن مجرد إمكان صدور المعلول من العلة لا يقتضي وجود المعلول، والمادة فقد تقتضي أنها قابلة وممكنة لفعلية الكمالات الأولية ولفعلية الكمالات الثانوية، ولكن هذه الفعلية من أين تأتي؟ مو من المادة، من علة أخرى وهي العلة الفاعلية التي تفيض الوجود على هذه الكمالات الأولية والثانوية. إذا لابد من فرض علة أخرى غير المادة في عالم المادة حتى نتمكن أن نحكم بأن المادة صارت واجدة للكمالات الأولية والثانوية بالفعل. وإلا مجرد التزام بالعلة المادية والمادة غاية ما هناك يثبت لنا إمكان تقبل المادة للكمالات الأولية والثانوية. ولكن الكمالات الأولية والثانوية بمجرد قبولها لها بالإمكان لا تصبح فعلية، تصبح فعلية إذا اقتضت العلة التامة المفيضة للوجود عليها وموجودها، وتلك العلة التامة ليست المادة وإنما العلة الفاعلية، لأن المادة شأنها فقط القبول ونسبتها إلى الكمالات الأولية والثانوية نسبة الإمكان. والحال أن النسبة بين العلة والمعلول لابد أن تكون نسبة الضرورة والإيجاب، كما ذكرنا في القاعدة المعروفة أن الشيء ما لم يجب لم يوجب. وثانيا أنه قد تقدم في الفصل الخامس من المرحلة الرابعة أن الشيء ما لم يجب، المراد من الشيء يعني المعلول، ما لم يجب لم يوجد. وإذ كانت المادة شأنها الإمكان والقبول كما ذكرنا في تفسير المادة، فهي لا تصلح لأن يستند إليها هذا الوجوب، أي وجوب المعلول المنتزع من وجود المعلول، وحقيقته أي وحقيقة هذا الوجوب الضرورة واللزوم وعدم الانفكاك، يعني يجب أن المعلول يوجد. لماذا؟ لأن علته التامة المفيدة للوجود موجودة. وإذا لم يجب وجود المعلول معناته يستلزم انفكاك وجواز الانفكاك بين العلة التامة وبين معلولها، وهذا مستحيل. فوراء المادة لا بد من أمر، فوراء المادة أمر لا محالة، يستند إلى ذلك الأمر وجوب المعلول ووجود المعلول، وهو أي ذلك الأمر هو العلة الفاعلية المفيضة لوجود المعلول. ولذلك نقول أن العلة المادية لا تصلح أن تكون علة وحيدة لفعلية الكمالات الأولية والكمالات الثانوية. هذا هو الدليل الثاني. وأما الدليل الثالث، دليل الثالث هو دليل قد يقال أنه مبتني على تسليم دعوى المدعي، أنه نعم العلة الوحيدة لجميع الفعليات المادية هي العلة المادية، ولا توجد علة غير المادة. ولكن نقول إذا لم توجد هناك علة غير المادة، القائل بهذا القول يلتزم بهذه القاعدة المعروفة أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، أو أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن العلة الواحدة، عكس القاعدة. بناء على هذه القاعدة، إذا كانت المادة هي علة لجميع الموجودات المادية، المادة شأنها القبول والاستعداد، هذه صفتها، ذاتها جوهر مشتمل على حيثية القبول والاستعداد. تارة مشتمل على حيثية الفعلية نعبر عنها بالمادة الثانية، وتارة ما مشتمل على حيثية الفعلية نعبر عنها بالمادة الأولى. على كلا التقديرين المراد من المادة هو الجوهر الذي فيها شأنية القبول والاستعداد وتقبل الكمالات الأولية والثانوية، هو التعريف الذي ذكرناه في بداية الفصل. خب هذا الجوهر شيء واحد وصفته صفة واحدة، وهي فعلي قبول فعلية الكمالات الأولية والكمالات الثانوية. إذن إذا كانت العلة هي هذه المادة، مفروض المعلول وهي الكمالات الأولية والثانوية التي تصبح فعلية من وراء هذه المادة يكون واحدا، لأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وهذه المادة شيء واحد جوهر له حيثية القبول. وشنو مقصودنا من حيثية القبول؟ جوهر له حيثية قبول فعلية الكمالات الأولية والثانوية، وهذا الجوهر واحد بالعدد، صفته هو القبول الفعليات، أي قبول الكمالات الأولية والثانوية. إذن هذا الجوهر الذي عله لا يصدر منه إلا معلول واحد. كان المفروض أن يصبح كل عالم المادة موجودا واحد، والحال نرى في عالم المادة بالوجدان أن الجواهر مختلفة، أن الصور النوعية متباينة، وأن الأعراض أيضا مختلفة ومتباينة. فالتباين والاختلاف والتعدد والتكثر الموجود في عالم المادة أدل دليلا على أن علة هذه الكمالات الفعلية أعم من الأولية والثانوية في عالم المادة ليست معلول للمادة. المادة علة واحدة، والواحد لا يصدر منه إلا معلول واحد. فكيف صدر عن هذه العلة مئات ملايين بل لا تعد ولا تحصى من الجواهر المادية من الكمالات الأولية والثانوية؟ وهذا دليل على أن العلة المفيضة للوجود على الأنواع المادية ليست منحصرة في المادة، وإلا لاتحدت الأنواع المادية ولأصبحت جميعها نوعا واحد. وهذا لا يلتزم به هذا القائل، بل القائل ماذا يقول؟ يقول لا، أنا ألتزم بالتكثر والتعدد الموجود في عالم المادة. وثالثا أن المادة ذات طبيعة واحدة لا تؤثر إن أثرت، يعني إذا جعلناها هي العلة المؤثرة، يعني هي العلة المفيضة للوجود، إذا فرضناها لا تؤثر إن أثرت إلا أثرا واحدا متشابها، يعني أثرها دائما يكون أثر واحد ومتشابه، يعني وإن كرر ولكن الأثر الثاني عين الأثر الأول، أثر الثالث عين الأثر الأول. لماذا؟ لأن المادة شيء واحد، والواحد لا يصدر منه إلا الواحد. وقد سلموا ذلك، يعني وقد سلموا أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. من سلم؟ هم هؤلاء جمع من الطبيعيين. ولازمه، يعني ولازم كون المادة ذات طبيعة واحدة وأنها لا تؤثر إلا أثرا واحد، رجوع ما للأشياء من الاختلاف إلى ما للمادة من صفة الوحدة ذاتان، يعني واحدة بالعدد، وصفتان يعني صفتها شأن القبول والحيثية الاستعداد والقوة، وهو كون كل شيء عين كل شيء. لماذا؟ لأن لازم كون العلة الواحدة أن المعلول الصادر من هذه العلة حتى إذا تكرر يكون المعلول الثاني والثالث والرابع عين المعلول الأول، لأن العلة واحدة. والحال أنه نجد أن الكمالات الأولية الموجودة في المادة والكمالات الثانوية بينها تباين، بينها اختلاف، بينها تكثر، بينها تمايز، وضرورة العقل تبطل هذا القول، يعني تبطل كون كل شيء عين كل شيء آخر. هل يمكن أن يقال مثلا الصورة الشجرية في الشجر عين الصورة الترابية في التراب، والصورة الترابية في عالم المادة عين الصورة المائية، والصورة المائية عين الصورة النارية، والصورة النارية عين الصورة الإنسانية؟ هذا تبطله الضرورة والوجدان. وأما العلة الصورية فيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.